يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة المستمعة أم إلهام، مصرية مقيمة بجدة، تقول: نحن في طواف الوداع، أنا وزوجي ومعنا بعض الأقارب. زوجي كان يطوف بسرعة شديدة، فقلت له: أريد أن أطوف على مهلي كي أدعو الله بقلب خاشع وأتأمل في منظر الكعبة. سرعان ما غضب وصار يسرع ويسبقني في الطواف، وعندما فرغ انتظرني على بعد وظل يعاقبني بكلام ويقول: لك ويقول: حجك غير مقبول لأني غاضب عليك. يعلم الله فضيلة الشيخ أني لا أريد أن أغضبه، وإنما أريد أن أدعو الله بقلب خاشع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة، فليس للرجل حق في الغضب على زوجته لأنها تريد أن تكون مطمئنة في الطواف، وهذا مطلب شرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أب لديه ابنة واحدة كتب لها ميراثه بيع وشراء في عقد بيع، مع العلم بأن لديه إخوة، هل هذا حرام؟
الجواب: إذا كانت البنت اشترت هذا المال بنقود من عندها بثمن المثل، فهذا البيع صحيح. أما إذا كان حيلة فإنه لا يجوز، لأن هذا حرمان لبقية الورثة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكون الشخص يحب أحد أبنائه أو بناته، هذا لا يعطيه حقا شرعيا يفضل هذا الابن أو هذه البنت على بقية الأولاد. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا البيع يعني لم تدفع الثمن، فإنه بيع غير صحيح وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أم امرأة كتبت ميراثها الشرعي من والدها لأخواتها، مع العلم بأن لديها ابنة، هل أخطأت في حق ابنتها أيضا مثل ما سبق؟
الجواب: إذا كانت كتبت حقها من ميراثها لأخواتها بقصد حرمان هذه البنت، لأن بعض النساء قد تتزوج زوجا وتسوء العلاقة بينهما ويكون هو السبب في ذلك، فتعاقب أولاده من ذكور أو إناث بسبب عمل والدهم. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كانت الأم قد عملت هذا العمل من هذا الباب، فإنه عمل غير صحيح. أما إذا لم يكن هناك مبرر أصلا، فإن العدل بين البنت وبين الأخوات ليس بواجب وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: زوج متزوج من امرأتين، أراد أن يذهب لقضاء عمره، أخذهم الزوج إلى مكة وهو ذاهب لعمل، يتبع عمله وهم يقيمون في جدة، ذهب معهم عند باب الحرم وذهب لقضاء عمله حتى انتهت المرأتان من أداء العمرة، وعندما فرغ من عمله جاء وأخذهم، هل العمرة صحيحة؟
الجواب إذا كانت كل واحدة من المرأتين أدت العمرة على الوجه الصحيح من طهارة وطواف وسعي وتقصير فليس في ذلك بأس وبالله التوفيق.
تقول إذا ذهبتا بمفردهما لقضاء العمرة بدون الزوج مع العلم أنهم يقيمون في جدة لانشغال الزوج، فهل هذا جائز؟
الجواب في السؤال السابق ذكر السائل أنه وضع المرأتين عند باب الحرم، أما إذا كان يريد أن يرسلهما عن طريق السفر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم عين من عرعر يسأل عن قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من سورة الفاتحة أم فقط آية من سورة النمل؟
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، أما ذكرها في بداية الفاتحة وفي بداية سورة البقرة وهكذا إلا سورة براءة فإن ذكرها من أجل الفصل بين سورة وسورة، ولهذا تركت في سورة البقرة تركت في سورة براءة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قراءة الفنجان بحجة التسلية وعدم تصديق ما يقال؟
الجواب الشخص عندما يباشر أمرا من الأمور هذا الأمر الذي باشره يكون له تأثير حسن على قلبه ويكون له تأثير سيء على قلبه، فإذا كان ما يباشره الشخص من المأمور به شرعا أو من المنهي عنه شرعا فإن ذلك يؤثر على القلب تأثيرا حسنا، وإذا كان ما يباشره مخالفة أمر واجب يعني ترك لواجب من الواجبات بدون عذر شرعي أو فعل شيء من المحرمات بدون عذر شرعي فإن هذا يؤثر على القلب تأثيرا سيئا. ومن قواعد الشريعة أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما مصلحته راجحة أو بما هو مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا ينهى إلا عن أمر مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة، وذلك بحسب ما يترتب على ذلك من مقاصد الشريعة. وإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أنه يترتب عليها مفسدة وهو دعوى علم الغيب، هو دعوى علم الغيب قراءة الكف وقراءة الفنجان وكثير من هذا النوع، هذا الشخص الذي يقرأ الفنجان أو الشخص الذي يقرأ الكف هذا يخبر عن أمور مغيبة قد تصادف الواقع وقد لا تصادف، لكنه لا يجوز ذلك، وبناء على ذلك يكون هذا من المنهي عنه، وعمل ذلك سواء كان للتسلية أو غير ذلك من الأمور الأخرى فإنه لا يجوز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل لكم توجيه أيضا فيما يشاهد عبر القنوات الفضائية مع الأسف الشديد من انتشار ما يسمون بالمنجمين في ذلك من السحر والشعوذة يتصل بهم عدد كبير من الناس ويسألونهم، ويقول الواحد أنا برجي برج كذا، فيقول حظك كذا وسيأتيك ولد وغيره، والناس صاروا يتصلون بهم كثيرا مع الأسف الشديد.
الجواب سبق جواب عام عن قراءة الفنجان وقراءة الكف، وهذه الأمور داخلة، هذه الأمور التي ذكرت في هذا السؤال داخلة في ذلك الجواب العام. ولكن لا يجوز للشخص أن يسأل، ولا يجوز للشخص أن يجيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل النذر عندما لا يتحقق يجب الوفاء به؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فينظر في النذر هل هو طاعة أو معصية، فإذا كان طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية فإنه لا يجوز للإنسان أن يفي به. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشخص قد ينذر أمرا لا يستطيعه، مثل بعض الناس يسأل يقول: أنا نذرت صيام 10 سنوات، إن شفاني الله من هذا المرض. حينئذ مثل هذا يكفر كفارة يمين. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يشرع للعاطش أن يشمت نفسه أم لا؟
الجواب: هو بإمكانه أن يقول الحمد لله، وإذا دعا لنفسه بالرحمة فلا بأس بذلك، لكن كون هذا وردت به السنة أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الشخص يشمت نفسه، يعني مشروعية التشميت، تشميت الإنسان لنفسه، وأن ذلك سنة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم طارق من الرياض تذكر بأن والدهم توفي، له 8 أولاد وأربع بنات، منذ ما يقارب 15 عاما توفي، وترك من الإرث منزلنا هذا الذي نسكن فيه أنا وإخوتي ووالدتي، وعلما بأنني الأخت الكبرى في البنات، سكننا فيه إلى أن تزوج جميع الإخوة والأخوات ما عدا أمي واثنين من إخواني وأخت واحدة لم تتزوج حتى الآن، ولنا بيت آخر أيضا يسكن فيه أخي الكبير مع أولاده منذ مدة طويلة ولا يدفع إيجار. في الإجازات نجتمع عند أمي في المنزل هذا الذي تسكن فيه الآن، وقد أراد أخي أن ينتقل من منزله بعد أن أجرى إصلاحات بما يقارب 5000 ريال، تحسنت أوضاعه فانتقل إلى مدينة أخرى، ولكنه وضع في منزلنا مستأجرين وأصبح يأخذ الإيجار وينفقه على نفسه وأولاده. بعد أن تدهورت حالة أمي المادية طلبت بأن يكون ما يدفعه المستأجرون له أن تأخذه هي، واستمرت تأخذ الإيجار تقريبا 5 سنوات. الآن نحن نطالب ببيع المنزل والذي يبلغ 88,000 ريال، إلا أن أخي يرفض ويقول لا بد أن تدفع لي قيمة الإصلاحات، علما بأننا لم نطلب منه أي مبلغ من المدة التي سكنها أو الإيجارات التي أخذها.
الجواب: كل واحد من البيتين يعتبر تركة، ويقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية، ولا يجوز لا للولد ولا للأم ولا لأي بنت من البنات أن تأخذ غير حقها إلا بإذن صاحب الحق. وإذا حصل نزاع بين البنات والأم وبين الأخ فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله إسماعيل من وادي بن هشيل يقول: أديت العمرة وقمت بالطواف والسعي، ولكني لم أحلق شعري ولم أقصر جهلا مني، ماذا يلزمني الآن؟
الجواب إذا كنت لم تقصر حتى الآن فإنك تقصر، لكن إن كان قد حصل منك جماع لزوجتك في الفترة من انتهاء الطواف والسعي إلى الحلق أو التقصير فإنك تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وأنت لست بمعذور في الجهل، لأن بإمكانك أنك تسأل أهل العلم، والله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشخص إذا أراد أن يتوضأ لازم يعرف صفة الوضوء، إذا أراد أن يصلي لا بد أن يعرف صفة الصلاة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولا يحسن الصلاة جاء وسلم عليه فقال له صلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا، فلما جاء في الرابعة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. وهذا من فروض الأعيان، فالعمرة من فرض العين، والحج من فرض العين، والطهارة والصلاة والصيام، وهكذا بالنظر للزكاة لمن كان عنده مال. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه وجوبا عينيا قبل الإقدام عليه، لأنه قد يقدم عليه وهو جاهل فيه ولا يؤديه حسب الوجه الشرعي، فقد ينقص ركن وقد ينقص شرط وقد ينقص واجب. فالمقصود أن الشخص يتعلم، وإذا تعلم فإنه يعمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مصر من كفر الشيخ المستمع سامي إبراهيم، يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما معنى هذا الحديث؟
الجواب الأمور التي تقع هذه مقدرة بعلم الله جل وعلا، وهذه الأمور المقدرة لا تخطئ، التقدير الذي قدره الله جل وعلا. فالشيء الذي أصابك من مرض أو خسارة مال أو صحة أو غنى هذا مقدر في علم الله ولا ينتقل إلى غيرك، إنما يوجه إليك. وإذا كان العكس، إذا كنت فقير أو كنت مريض فهذا أصابك ولا يمكن أن يخطئك وينتقل إلى غيرك، فكل شخص في هذه الحياة يسير على حسب علم الله من جهة وعلى حسب قضائه وقدره من جهة أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد خيرة يختار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالعبد يعمل هذه الأعمال والله سبحانه وتعالى يحاسبه على ما أقدم عليه على سبيل الاختيار، وإن كانت هذه الأعمال بقضاء الله وقدره، لكن علاقتها بالقضاء والقدر أن الله عالم بأنها تكون من هذا الشخص ومقدرة في علم الله بحسب أن الله جل وعلا عالم بأن هذا الشخص سيعمل هذا العمل من صالح أو من عمل طالح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول كيف يصلي المريض العاجز عن القيام في فراشه؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وبالله التوفيق.
يقول من أسبل ثوبه ولا يقصد الخيلاء هل يقع في المحظور؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فلا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا تحت الكعبين سواء قصد الخيلة أو لم يقصدها، وبالله التوفيق.
هذه المستمعة سين من جدة عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت، تقول أرجو شرح هذا الحديث، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله.
الجواب: من آداب الدعاء إحسان العبد ظنه بالله جل وعلا، فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا دعا العبد وأحسن ظنه بالله من ناحية إجابة الدعاء، سواء كان هذا الدعاء من أجل جلب نفع أو من أجل دفع ضر، أو كان الدعاء دعاء عبادة، لأن الدعاء قسمان: القسم الأول دعاء عبادة، مثل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لكن عندما تقول اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي وما إلى ذلك، يعني كل شيء تدعوه وتريد منه جلب نفع أو دفع ضر، فإن هذا من دعاء المسألة. فإذا دعا الإنسان فإنه يحسن الظن بالله من ناحية أن الله سيجيب دعاءه، هذا بالنظر للأدب الأول. الأدب الثاني وهو مهم جدا: النظر فيما يصرفه الإنسان على نفسه، فيما يصرفه الإنسان على نفسه، فإن طيب المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ومن جهة ثالثة، يعني من الآداب، أن الشخص عندما يدعو بقلب حاضر ولا يدعو وهو غافل، يعني يكون مجرد حركة لسان بدون تواطؤ القلب مع اللسان. فقوله فذكر الغافل هنا أنه لا يتواطأ قلبه مع لسانه، والمطلوب أن يكون مستحضرا في قلبه فيتواطأ قلبه ولسانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن سنة الفجر، هل يقرأ فيها سورة الكافرون والإخلاص؟ هل ثبت هذا؟
الجواب: نعم، يقرأ سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، وبالله التوفيق.
تقول: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما سبب قراءته لتلك الآية وعند الركعة الثالثة من صلاة المغرب بالذات؟ وهل يجوز لنا أن نفعل ذلك دائما؟
الجواب: الركعة الثالثة من صلاة المغرب يعني القراءة فيها قراءة سرية، فيمكن أن أبا بكر رضي الله عنه إذا ثبت عنه ذلك يمكن أنه يقول ذلك على سبيل الدعاء وبالله التوفيق، مع أنه يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة السرية، مثل بعد الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، لو قرأ مثلا بعد الفاتحة شيئا من القرآن فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: قرأت في بعض النشرات أن من صام 3 أيام من كل شهر يجب عليه المحافظة على هذا الصيام.
الجواب: صيام التطوع الإنسان مخير فيه، فهو أمير نفسه، إن أراد أن يحافظ على ذلك فكلما صام يوما من الأيام احتاج لأجره. وعندما يصوم الشخص يوم الاثنين ويوم الخميس أو يصوم 3 أيام من كل شهر، ليس معنى هذا أنها أصبحت واجبة عليه، فهو تطوع هذا الصيام، إن شاء أن يستمر عليه وله أجر استمراره، وإذا أراد أن يتركه فإنه يحرم من الأجر إلا إذا كان تركه لعذر كالسفر وكالمرض، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما وما كان يعمله صحيحا. هذا بالنظر إلى الصلاة الرباعية، لأنه يصلي ركعتين إذا كان مسافرا مثلا، فإنه يعطى أجر أربع ركعات، يعطى أجر أربع ركعات. وهكذا بالنظر إلى جمع التقديم وجمع التأخير، يؤجر على أنه صلى كل صلاة في وقتها. وهكذا بالنظر للمريض، إذا كان يصلي، إذا كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا، فإنه يعطى أجر القائم. وهكذا بالنظر للمريض، إذا كان في وضع يبيح له الجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر تقديم أو تأخير، وبين صلاة المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، فإنه يكتب له أجر كل صلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل ألف صاد حاء، مصري مقيم في قطر، يقول: نرجو توضيح مسؤولية الإمام نحو المأمومين، كما جاء في الحديث الإمام راع ومسؤول عن رعيته.
الجواب: إمام الصلاة إذا كان الشخص إماما لجماعة في الصلاة فإنه يؤدي الصلاة على الوجه المرضي من ناحية أركانها وشروطها وواجباتها. وقد بلغني عن شخص أنه يصلي بجماعته 15 سنة، وآخر يصلي بجماعته 40 سنة، وذلك بدون وضوء. كل واحد من الأمرين، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله ثم الشخص الذي يترك الوضوء. فعلى الإمام أن يكون سليما في باطنه وسليما في ظاهره، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن يتجنب ترك الواجبات، ويتجنب أيضا فعل المحرمات، لأن بعض الناس يظن أن الإمامة هي مسؤولية، يعني هي مسؤولية يؤديها، لكنه إذا خرج من صلاته فقد يرتكب شيئا من المعاصي، ويقول هذا من حقوقي الشخصية. فعلى الإنسان أن يتقي الله في إمامته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة المستمعة أم إلهام، مصرية مقيمة بجدة، تقول: نحن في طواف الوداع، أنا وزوجي ومعنا بعض الأقارب. زوجي كان يطوف بسرعة شديدة، فقلت له: أريد أن أطوف على مهلي كي أدعو الله بقلب خاشع وأتأمل في منظر الكعبة. سرعان ما غضب وصار يسرع ويسبقني في الطواف، وعندما فرغ انتظرني على بعد وظل يعاقبني بكلام ويقول لك ويقول حجك غير مقبول لأني غاضب عليك. يعلم الله يا فضيلة الشيخ أني لا أريد أن أغضبه، وإنما أريد أن أدعو الله بقلب خاشع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة، فليس للرجل حق في الغضب على زوجته لأنها تريد أن تكون مطمئنة في الطواف، وهذا مطلب شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أب لديه ابنة واحدة كتب لها ميراثه بيع وشراء في عقد بيع، مع العلم بأن لديه إخوة، هل هذا حرام؟
الجواب: إذا كانت البنت اشترت هذا المال بنقود من عندها بثمن المثل فهذا البيع صحيح، أما إذا كان حيلة فإنه لا يجوز، لأن هذا حرمان لبقية الورثة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكون الشخص يحب أحد أبنائه أو بناته، هذا لا يعطيه حقا شرعيا يفضل هذا الابن أو هذه البنت على بقية الأولاد. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا البيع يعني لم تدفع الثمن، فإنه بيع غير صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة كتبت ميراثها الشرعي من والدها لأخواتها، مع العلم بأن لديها ابنة، هل أخطأت في حق ابنتها أيضا مثل ما سبق؟
الجواب: إذا كانت كتبت حقها من ميراثها لأخواتها بقصد حرمان هذه البنت، لأن بعض النساء قد تتزوج زوجا وتسوء العلاقة بينهما، وبعد ويكون هو السبب في ذلك، فتعاقب أولاده من ذكور أو إناث بسبب عمل والدهم. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كانت الأم قد عملت هذا العمل من هذا الباب، فإنه عمل غير صحيح. أما إذا لم يكن هناك مبرر أصلا، فإن العدل بين البنت وبين الأخوات ليس بواجب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: زوج متزوج من امرأتين، أراد أن يذهب لقضاء عمرة، أخذهم الزوج إلى مكة وهو ذاهب لعمل يتبع عمله، وهم يقيمون في جدة، ذهب معهم عند باب الحرم وذهب لقضاء عمله حتى انتهت المرأتان من أداء العمرة، وعندما فرغ من عمله جاء وأخذهم، هل العمرة صحيحة؟
الجواب: إذا كانت كل واحدة من المرأتين أدت العمرة على الوجه الصحيح من طهارة وطواف وسعي وتقصير، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
تقول: إذا ذهبتا بمفردهما لقضاء العمرة بدون الزوج، مع العلم أنهم يقيمون في جدة لانشغال الزوج، فهل هذا جائز؟
الجواب: في السؤال السابق ذكر السائل أنه وضع المرأتين عند باب الحرم، أما إذا كان يريد أن يرسلهما عن طريق السفر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم عين من عرعر يسأل عن قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من سورة الفاتحة أم فقط آية من سورة النمل؟
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، أما ذكرها في بداية الفاتحة وفي بداية سورة البقرة وهكذا إلا سورة براءة فإن ذكرها من أجل الفصل بين سورة وسورة، ولهذا تركت في سورة البقرة، تركت في سورة براءة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قراءة الفنجان بحجة التسلية وعدم تصديق ما يقال؟
الجواب الشخص عندما يباشر أمرا من الأمور هذا الأمر الذي باشره يكون له تأثير حسن على قلبه ويكون له تأثير سيء على قلبه، فإذا كان ما يباشره الشخص من المأمور به شرعا أو من المنهي عنه شرعا فإن ذلك يؤثر على القلب تأثيرا حسنا، وإذا كان ما يباشره مخالفة أمر واجب يعني ترك لواجب من الواجبات بدون عذر شرعي أو فعل شيء من المحرمات بدون عذر شرعي فإن هذا يؤثر على القلب تأثيرا سيئا. ومن قواعد الشريعة أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما مصلحته راجحة أو بما هو مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا ينهى إلا عن أمر مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة، وذلك بحسب ما يترتب على ذلك من مقاصد الشريعة. وإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أنه يترتب عليها مفسدة وهو دعوى علم الغيب، هو دعوى علم الغيب قراءة الكف وقراءة الفنجان وكثير من هذا النوع، هذا الشخص الذي يقرأ الفنجان أو الشخص الذي يقرأ الكف هذا يخبر عن أمور مغيبة قد تصادف الواقع وقد لا تصادف، لكنه لا يجوز ذلك، وبناء على ذلك يكون هذا من المنهي عنه، وعمل ذلك سواء كان للتسلية أو غير ذلك من الأمور الأخرى فإنه لا يجوز. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل لكم توجيه أيضا فيما يشاهد عبر القنوات الفضائية مع الأسف الشديد من انتشار ما يسمون بالمنجمين في ذلك من السحر والشعوذة، يتصل بهم عدد كبير من الناس ويسألونهم ويقول الواحد أنا برجي برج كذا فيقول حظك كذا وسيأتيك ولد وغيره، والناس صاروا يتصلون بهم كثيرا مع الأسف الشديد؟
الجواب سبق جواب عام عن قراءة الفنجان وقراءة الكف، وهذه الأمور داخلة، هذه الأمور التي ذكرت في هذا السؤال داخلة في ذلك الجواب العام، ولكن لا يجوز للشخص أن يسأل ولا يجوز للشخص أن يجيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل النذر عندما لا يتحقق يجب الوفاء به؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فينظر في النذر هل هو طاعة أو معصية، فإذا كان طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية فإنه لا يجوز للإنسان أن يفي به. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشخص قد ينذر أمرا لا يستطيعه، مثل بعض الناس يسأل يقول أنا نذرت صيام 10 سنوات إن شفاني الله من هذا المرض، فحينئذ مثل هذا يكفر كفارة يمين وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يشرع للعاطش أن يشمت نفسه أم لا؟
الجواب هو بإمكانه أن يقول الحمد لله، وإذا دعا لنفسه بالرحمة فلا بأس بذلك، لكن كون هذا وردت به السنة أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الشخص يشمت نفسه، يعني مشروعية التشميت، تشميت الإنسان لنفسه، وأن ذلك سنة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه أم طارق من الرياض تذكر بأن والدهم توفي، له 8 أولاد و4 بنات، منذ ما يقارب 15 عاما توفي، وترك من الإرث منزلنا هذا الذي نسكن فيه أنا وإخوتي ووالدتي، وعلما بأنني الأخت الكبرى في البنات، سكننا فيه إلى أن تزوج جميع الإخوة والأخوات ما عدا أمي واثنين من إخواني وأخت واحدة لم تتزوج حتى الآن، ولنا بيت آخر أيضا يسكن فيه أخي الكبير مع أولاده منذ مدة طويلة ولا يدفع إيجار. في الإجازات نجتمع عند أمي في المنزل هذا الذي تسكن فيه الآن، وقد أراد أخي أن ينتقل من منزله بعد أن أجرى إصلاحات بما يقارب 5000 ريال، تحسنت أوضاعه فانتقل إلى مدينة أخرى، ولكنه وضع في منزلنا مستأجرين وأصبح يأخذ الإيجار وينفقه على نفسه وأولاده. بعد أن تدهورت حالة أمي المادية طلبت بأن يكون ما يدفعه المستأجرون له أن تأخذه هي، واستمرت تأخذ الإيجار تقريبا 5 سنوات. الآن نحن نطالب ببيع المنزل والذي يبلغ 88,000 ريال، إلا أن أخي يرفض ويقول لا بد أن تدفع لي قيمة الإصلاحات، علما بأننا لم نطلب منه أي مبلغ من المدة التي سكنها أو الإيجارات التي أخذها.
الجواب كل واحد من البيتين يعتبر تركة، ويقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية، ولا يجوز لا للولد ولا للأم ولا لأي بنت من البنات أن تأخذ غير حقها إلا بإذن صاحب الحق. وإذا حصل نزاع بين البنات والأم وبين الأخ فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا المستمع عبد الله إسماعيل من وادي بن هشيل يقول أديت العمرة وقمت بالطواف والسعي ولكني لم أحلق شعري ولم أقصر جهلا مني، ماذا يلزمني الآن؟
الجواب إذا كنت لم تقصر حتى الآن فإنك تقصر، لكن إن كان قد حصل منك جماع لزوجتك في الفترة من انتهاء الطواف والسعي إلى الحلق أو التقصير فإنك تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وأنت لست بمعذور في الجهل، لأن بإمكانك أنك تسأل أهل العلم، والله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشخص إذا أراد أن يتوضأ لازم يعرف صفة الوضوء، إذا أراد أن يصلي لابد أن يعرف صفة الصلاة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولا يحسن الصلاة جاء وسلم عليه فقال له صلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3، فلما جاء في الرابعة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وهذا من فروض الأعيان، فالعمرة من فرض العين والحج من فرض العين والطهارة والصلاة والصيام، وهكذا بالنظر للزكاة لمن كان عنده مال. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه وجوبا عينيا قبل الإقدام عليه، لأنه قد يقدم عليه وهو جاهل فيه ولا يؤديه حسب الوجه الشرعي، فقد ينقص ركن وقد ينقص شرط وقد ينقص واجب. فالمقصود أن الشخص يتعلم، وإذا تعلم فإنه يعمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مصر من كفر الشيخ، المستمع سامي إبراهيم، يقول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما معنى هذا الحديث؟
الجواب: الأمور التي تقع هذه مقدرة بعلم الله جل وعلا، وهذه الأمور المقدرة لا تخطئ التقدير الذي قدره الله جل وعلا. فالشيء الذي أصابك من مرض أو خسارة مال أو صحة أو غنى، هذا مقدر في علم الله ولا ينتقل إلى غيرك، إنما يوجه إليك. وإذا كان العكس، إذا كنت فقير أو كنت مريض، فهذا أصابك ولا يمكن أن يخطئك وينتقل إلى غيرك. فكل شخص في هذه الحياة يسير على حسب علم الله من جهة، وعلى حسب قضائه وقدره من جهة أخرى. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد خيرة يختار: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد يعمل هذه الأعمال، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على ما أقدم عليه على سبيل الاختيار. وإن كانت هذه الأعمال بقضاء الله وقدره، لكن علاقتها بالقضاء والقدر أن الله عالم بأنها تكون من هذا الشخص، ومقدرة في علم الله بحسب أن الله جل وعلا عالم بأن هذا الشخص سيعمل هذا العمل من صالح أو من عمل طالح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يصلي المريض العاجز عن القيام في فراشه؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وبالله التوفيق.
يقول: من أسبل ثوبه ولا يقصد الخيلاء، هل يقع في المحظور؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا تحت الكعبين، سواء قصد الخيلاء أو لم يقصدها، وبالله التوفيق.
هذه المستمعة سين من جدة عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت، تقول: أرجو شرح هذا الحديث: أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله.
الجواب: من آداب الدعاء إحسان العبد ظنه بالله جل وعلا، فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا دعا العبد وأحسن ظنه بالله من ناحية إجابة الدعاء، سواء كان هذا الدعاء من أجل جلب نفع أو من أجل دفع ضر، أو كان الدعاء دعاء عبادة، لأن الدعاء قسمان: القسم الأول دعاء عبادة، مثل ما تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا دعاء عبادة. لكن عندما تقول: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، وما إلى ذلك، يعني كل شيء تدعوه وتريد منه جلب دفع جلب نفع أو دفع ضر فإن هذا من دعاء المسألة. فإذا دعا الإنسان فإنه يحسن الظن بالله من ناحية أن الله سيجيبه سيجيب دعاءه، هذا بالنظر للأدب الأول. الأدب الثاني وهو مهم جدا، النظر فيما يصرفه الإنسان على نفسه، فيما يصرفه الإنسان على نفسه، فإن طيب المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ومن جهة ثالثة يعني من الآداب أن الشخص عندما يدعو يدعو بقلب حاضر ولا يدعو وهو غافل، يعني يكون مجرد حركة لسان بدون تواطؤ القلب مع اللسان. فقوله فذكر الغافل هنا أنه لا يتواطؤ قلبه مع لسانه، والمطلوب أن يكون مستحضرا في قلبه فيتواطأ قلبه ولسانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن سنة الفجر، هل يقرأ فيها سورة الكافرون والإخلاص؟ هل ثبت هذا؟
الجواب نعم، يقرأ سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، وبالله التوفيق.
تقول كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ما سبب قراءته لتلك الآية وعند الركعة الثالثة من صلاة المغرب بالذات، وهل يجوز لنا أن نفعل ذلك دائما؟
الجواب الركعة الثالثة من صلاة المغرب يعني القراءة فيها قراءة سرية، فيمكن أن أبا بكر رضي الله عنه إذا ثبت عنه ذلك يمكن أنه يقول ذلك على سبيل الدعاء وبالله التوفيق، مع أنه يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة السرية مثل بعد الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، لو قرأ مثلا بعد الفاتحة شيئا من القرآن فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول قرأت في بعض النشرات أن من صام 3 أيام من كل شهر يجب عليه المحافظة على هذا الصيام.
الجواب صيام التطوع الإنسان مخير فيه، فهو أمير نفسه، إن أراد أن يحافظ على ذلك فكلما صام يوما من الأيام احتاج لأجره. وعندما يصوم الشخص يوم الاثنين ويوم الخميس أو يصوم 3 أيام من كل شهر ليس معنى هذا أنها أصبحت واجبة عليه، فهو تطوع هذا الصيام، إن شاء أن يستمر عليه وله أجر استمراره، وإذا أراد أن يتركه فإنه يحرم من الأجر إلا إذا كان تركه لعذر كالسفر وكالمرض، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما وما كان يعمله صحيحا. هذا بالنظر إلى الصلاة الرباعية، لأنه يصلي ركعتين إذا كان مسافرا مثلا فإنه يعطى أجر 4 ركعات، يعطى أجر 4 ركعات، وهكذا بالنظر إلى جمع التقديم وجمع التأخير يؤجر على أنه صلى كل صلاة في وقتها، وهكذا بالنظر للمريض إذا كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإنه يعطى أجر القائم، وهكذا بالنظر للمريض إذا كان في وضع يبيح له الجمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر تقديم أو تأخير، وبين صلاة المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، فإنه يكتب له أجر كل صلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل ألف صاد حاء مصري مقيم في قطر، يقول: نرجو توضيح مسؤولية الإمام نحو المأمومين، كما جاء في الحديث الإمام راع ومسؤول عن رعيته.
الجواب: إمام الصلاة إذا كان الشخص إماما لجماعة في الصلاة فإنه يؤدي الصلاة على الوجه المرضي من ناحية أركانها وشروطها وواجباتها. وقد بلغني عن شخص أنه يصلي بجماعته 15 سنة، وآخر يصلي بجماعته 40 سنة، وذلك بدون وضوء. كل واحد من الأمرين، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله ثم الشخص الذي يترك الوضوء. فعلى الإمام أن يكون سليما في باطنه وسليما في ظاهره، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن يتجنب ترك الواجبات، ويتجنب أيضا فعل المحرمات، لأن بعض الناس يظن أن الإمامة هي مسؤولية، يعني هي مسؤولية يؤديها، لكنه إذا خرج من صلاته فقد يرتكب شيئا من المعاصي، ويقول: هذا من حقوقي الشخصية. فعلى الإنسان أن يتقي الله في إمامته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.